مجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامج سيد ولد آدم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعل هذا العمل سببا في نيل رضاه ونيل شفاعة نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. لازلنا نتحدث، والحديث في هذه الواقعة، واقعة أحد، فيه الكثير من الدروس والكثير من العبر التي بالإمكان أن نطبقها على أرض الواقع. وأعني بها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع صحابته، كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم يتعاطون مع الأحداث، كيف يتعاطون مع أمر الله، وكيف يتعاطون مع أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف النبي عليه الصلاة والسلام كان يعامل أصحابه، حتى من يظهر يعني أو يعامل الذين معه في المدينة، سواء من المؤمنين أو اليهود أو المنافقين أو غيرهم. كل هذا يستفيد منه الإنسان، لأنه في الحياة لا يعيش لوحده، فهو بحاجة أن يتواصل مع الناس وأن يتعايش مع الناس. كل هذا تستطيع أن تعرفه من خلال سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك دائما أقول أيها الإخوة، إن السيرة النبوية هي التطبيق العملي للإسلام. أنت تقرأ الآيات وتقرأ الأحاديث، تقرأ في القرآن الأوامر الربانية في القيم وفي الأخلاق وفي العبادة، وتقرأ كذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فتجد أن كل هذه الأوامر هناك من طبقها على أرض الواقع، وهو النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فيكون التدريب والتعليم بهذا التطبيق من أعظم ما يعين المسلم على أن يتفقه في أمر دينه وأن يتبصر بهذا الدين العظيم الذي بعث به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. دائما ما يحرص الأعداء على أن يزعزعوا صفوف المؤمنين، وهذا بطرق كثيرة. يعني اليهود والمنافقين حاولوا أن يشيعوا العصبية والقبلية بين الصحابة رضوان الله عليهم، وقد كادوا في مواقف أن ينجحوا في هذا الأمر لولا عناية الله ورحمته ثم ونصح النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده لهذه الأمة، فقد كان لهذا أثر عظيم في إخماد الفتن وإطفاء نيرانها. وهذا الأمر وهو محاولة شق عصا المسلمين من الداخل، دائما ما يسعى الأعداء له بخيلهم ورجلهم. فهم تارة يرسلون من يحاول أن يشيع القلق داخل هذه الأمة، كما حدث من ذاك الرجل الذي قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد قام بقتله بطريقة شنيعة، وكما قاموا أيضا بتجنيد بعض المسلمين بفكر غالي من أجل أن يقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ونحن نعلم أن عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي بن أبي طالب إنما قتله من دافع فكري، بحيث أنه كان يرى أن علي بن أبي طالب هو كافر. يعني لاحظ الأمر، علي بن أبي طالب في زمانه هو خير رجل على وجه الأرض، ومع ذلك يأتي عبد الرحمن بن ملجم فيستقر في قرارة نفسه أن علي بن أبي طالب كافر وأنه لا بد أن يقضي على هذا الكافر. كيف يصل الإنسان؟ هو رجل متدين، عبد الرحمن بن ملجم متدين بمعنى أنه يصلي ويصوم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وعبادتكم مع عبادتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ومع هذا يأتي ليقتل علي بن أبي طالب، بل إنه لما قتل عليا قال في قال أحدهم يثني عليه وهو قد قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: يا ضربة يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله برهانا. يقول هذا الرجل الذي قتل علي بن أبي طالب هو خير الناس وأعبد الناس والعياذ بالله. وهذا من اختلال الموازين والمفاهيم لدى المسلمين. أيضا أبو لؤلؤ المجوسي اليهودي الذي جند من أجل أن يقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أيضا حينما بدأ الحديث في عهد عثمان رضي الله عنه أن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يقرب قرابته ويعطيهم الولايات ويفعل ويعطيهم الأموال ونحو ذلك مما سبب الغيظة في قلوب بعض الناس، فأتوا فقتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال الشاعر: ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا حتى إن دماءه سالت فنزلت على قول الله عز وجل: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. إذن لا بد أن نحذر من هذه المجموعة التي تقوم بشق عصا المسلمين وتقوم بذكر بعض الأمور التي من شأنها أن تزلزل هذا الصف وهذه الوحدة التي من الله عز وجل بها على الأمة. زعزعة الصف وشق عصا المؤمنين قد يكون بكلمة، قد يكون بإشارة، قد يكون بعبارة، قد يكون بأي أمر تشق به عصا المسلمين. وذلك دائما إذا أردت أن تقول أو أردت أن تفعل، اجعل نصب عينيك بعد رضا الله سبحانه وتعالى الحفاظ على اجتماع المسلمين والحفاظ على وحدتهم وكلمتهم. أيضا المشركون مارسوا هذا الأمر، مارسوه مع اليهود، وسيأتي معنا ماذا حدث في غزوة بني النضير، ومارسوه مع المنافقين كما حدث من عبد الله بن أبي بن سلول، والآن أرادوا أن يشقوا عصا المسلمين من داخل المسلمين. ماذا فعل؟ أرسل أبو سفيان إلى الأنصار خاصة يقول لهم: لا حاجة لنا في قتالكم يا معشر الأوس والخزرج، لا حاجة لنا في قتالكم، وإنما حاجتنا في محمد ومن معه، فخلوا بيننا وبينه، وإلا، وأخذ يقوم بتهديدهم إن لم ينسحبوا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكان الجواب سريعا والرد عظيما وقويا من الأنصار الذين عاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام على أن يبذلوا مهجهم وأموالهم وأن يحموا النبي صلى الله عليه وسلم مما يحمون منه أنفسهم وبنيهم. فأتى الرد القاطع من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم لن يقبلوا هذا الأمر، فعاد المشركون خائبون. وهذا من أعظم الأمور التي يقوي بها ربنا سبحانه وتعالى عزائم المؤمنين ويقوي بها اجتماع الكلمة. من أعظم ما يغيظ الأعداء هو أن يرون المسلمين قد اجتمعوا، الراعي والرعية، العلماء والأمراء والناس جميعا قد اجتمعوا على كلمة سواء. هذا الاجتماع من أعظم ما يقلق الأعداء، لأنهم يعلمون، هم أيضا يقرؤون التاريخ ويعلمون أن دائما انتصاراتنا تكون بقوتنا وبتماسكنا في داخل أمتنا الإسلامية. نسأل الله عز وجل من أراد كيدا لبلادنا وبلاد المسلمين أن يرد كيده في نحره. أيضا من المواقف العظيمة في هذه الغزوة والتي تدل على التربية العظيمة التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته عليها، أنت الآن مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأي أمر يأمرك به فهو أمر من الله جل وعلا، فلا بد أن تبذل فيه غايتك حتى تنال رضا ربك سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرض أصحابه على القتال ويحثهم على ذلك، فأخذ سيفا فقال عليه الصلاة والسلام: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقال أبو دجانة: وما حقه يا رسول الله؟ قال: أن تضرب به حتى ينحني، أن تضرب به حتى ينحني. قال: أنا أخذه بحقه يا رسول الله. فأخذه وأخذ يضرب به الأعداء وهو يقول: أنا الذي عاهدني خليلي، لدى النخيل ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيول، يعني آخر الصف، أضرب بسيف الله والرسول. ثم لما حمل بسيفه وأراد أن يضرب امرأة قال وقفت لأنني أكرمت أن أقتل بسيفي امرأة وهذا سيف رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ونحن نعلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أيضا حتى عن قتل النساء، فكان هذا من أحد الأسباب التي دفعته إلى أن يمتنع عن هذا الأمر. أيضا من المواقف العظيمة وبها نختم الحديث موقف عمرو بن الجموح رضي الله عنه. عمرو بن الجموح سبق أن تحدثنا عن قصته، كان من آخر من أسلم من بني سلمة وهو سيد من سادات قومه، كان أعرجا رضي الله عنه وأرضاه. فلما أتت غزوة أحد أراد أن يخرج وكان له 4 من الأبناء كالأسد، فقالوا يا أبتا قد عذرك الله، أنت أعرج ولا يجب عليك القتال. فقال إلا أن أخرج، فأبوا. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي بنيه 4، هل يشتكي من عدم برهم أو عدم طاعتهم له أو عقوقهم به؟ لا، وإنما يشكو النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الخلاف الذي بينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أما أنت فقد عذرك الله. ثم قال لبنيه لا عليكم لا تمنعوا. فقال يا رسول الله والله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. وقد نعلم أن المؤمن إذا دخل الجنة يدخل بها صحيحة سليمة، فكان له هذه الهمة العظيمة وله هذا المأرب الكبير أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقدم شيئا لدينه، وخاصة في مجتمع يقوده محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا يعطينا مدى التربية العظيمة التي زرعها نبينا صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه. وهنا نقول أيها الأحبة إن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان في مكة وكان أصحابه يدفعونه إلى قتال المشركين وهو يقول لهم لم يؤذن لي، القتال ليس قضية هوى أو رغبة أو انتقام، وإنما هو أمر من الله، فإذا أمرني الله به فعل، وإن لم يأمرني الله عز وجل به لم أفعل. فقال لا أستطيع أن أفعل هذا. ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يربي أصحابه في هذه الفترة على التوحيد، ويربيهم على الإيمان، ويربيهم على طاعة الله، ويربيهم على ما يحبه الله ويرضاه. كان يغرس في قلوبهم المعاني الحقة لتوحيد الله جل وعلا ولتعظيم الله. ثم أثمر هذا التوحيد الذي زرعه النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه هذه المواقف. فإذا رأيتم المواقف الكريمة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهي ثمرة من ثمار تعظيم الله، وثمرة من ثمار توحيده سبحانه وتعالى، وثمرة من ثمار الإقبال على الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة في الدارين، وأن يجعل خير كلامنا وخير أيامنا آخرها، وخير كلامنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإن إنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن